وقفات مع دكتور عبد الله منصور الغفيلي. إدارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد وقفات. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة ونرحب بصاحب الفضيلة ضيف البرنامج الدائم الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي عضو التوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الله.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة التي تحمل عنوانا عاما هو السعادة ضمن جملة من الموضوعات التي استعرضناها في حلقات سابقة وهي مهمة لكل مسلم ومسلمة. السعادة التي قيل عنها الكثير والكثير وسعى إليها الكثير والكثير إما بماله أو جاهه أو منصبه طلبا لهذه السعادة في الدنيا، وهناك من سمت همته فجعل الدنيا سبيلا لسعادة الآخرة وحصل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نحاول أن نجلي هذا المفهوم وأن نيسره لكل مؤمن ومؤمن يتحصل عليه في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. نود في بداية فضيلة الشيخ أن يعني نبين ما هو مفهوم السعادة الحقة التي يطلبها كل مؤمن ومؤمنة، أو السعادة التي هي جديرة بالطلب إن صح التعبير.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والشكر له شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وأفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسعادة كما ذكرت مفهوم يعني قد تكثرت فيه الآراء واختلفت فيه المشارب، وزعم كل شخص أنه يعني أو زعم كل شخص معني بهذا المفهوم أن ما يذكره عن السعادة هو الصحيح. وحقيقة الأمر أن السعادة لا تكون بالمال ولا تكون بالجاه ولا تكون يعني زيادة الذكاء والحفظ والجهد والمكانة ونحو ذلك. كل هذه الأشياء لا تغني عن صاحبها شيئا إذا كان قلبه خواء، إذا كان فيه الهم والغم، إذا كان صدره لم ينشرح. فالسعادة الحقة هي راحة القلب، هي راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه. السعادة الحق هي التي يتم بها السرور والابتهاج والانشراح. تجد أحيانا الفقير الذي لا يملك شيئا من المال قد انشرح صدره ويعني اجتمع له من القناعة والرضا والسرور والأنس ما ليس عند صاحب الملايين بل المليارات. وكم من الأغنياء من انتهت حياته حياة بائسة هذا في الدنيا، ونسأل الله العفو والعافية في الآخرة. فلذلك يقال بأن مفهوم السعادة هو مفهوم يدور على راحة القلب وانشراحه وسروره، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان بالله.
أحسنتم دكتور عبد الله. لعلنا نستمع إلى إجابات الإخوة المشاركين في الاستطلاع حول مفهوم السعادة ثم نواصل.
وقفات.
مفهوم السعادة القرب من الله. مفهوم السعادة هي الطمأنينة والقرب من الله في جميع العبادات.
السعادة طبعا في الدين.
السعادة هي شيء الإنسان يمتلكها في داخله ولا يمكن إعطاها للآخرين، أن تأخذها من الآخرين.
أعتقد أن مفهوم السعادة يتلخص في الإيمان القوي والقناعة والرضا عن النفس.
السعادة ما هتكون إلا بالصلاة وبرضا الوالدين وبرضا الرب إن شاء الله.
وقفات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى وقفات، وأهلا بضيفنا الكريم. شاهدنا إجابات متباينة كما قدمتم حول تحرير يعني أو مفهوم السعادة لدى الناس. كما أشرتم فضيلة الدكتور أن معنى السعادة يتلخص في راحة القلب، راحة القلب التي تكون لا تكون إلا برضوان الله وبالإيمان به. كيف السبيل إلى تحقيق هذه السعادة في القلب؟
أحسنت. السبيل إلى تحقيق هذه السعادة هو كما ذكرت بالإيمان بالله جل وعلا، وكلما تعزز الإيمان واقتوى في قلب المؤمن كلما كان انعكاس هذا على انشراحه وسعادته أعظم. ولذلك يقول تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ويقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. والآيات الدالة على اقتران الإيمان بالعمل الصالح: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه هي السعادة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومنه تعلم شيخي أنه مهما كان للمرء من أسباب السعادة الدنيوية فلا يمكن أن تتحقق له السعادة الحقيقية إلا بالإيمان والعمل الصالح، لأن مفهوم هذه الآية أن من لم يؤمن بالله ولم يعمل صالحا فستكون حياته بائسة وسيجزى بأسوأ ما كان يعمل، نسأل الله السلامة والعافية. إذا لابد الحقيقة من تحقيق هذا المعنى وتلمس هذا الدرب، فإن الله هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما يبهجه ويسعده ويشرح صدره وييسر أمره. ولذلك قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فشوف كيف لما أعرض، انظر كيف لما أعرض عن ذكر الله جل وعلا انعكس ذلك على انشراح صدره وطمأنينة قلبه، فكان في ضلال مبين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يمكن أن يستوي هذا وهذا، ولذلك نؤكد على هذا المعنى ثم نقول إن أيضا من أعظم أسباب السعادة تعظيم هذا الكتاب العظيم، تعظيم القرآن وتدبره والعمل به، ففيه من السعادة ما لا يمكن أن يجتمع في غيره. كما قال تعالى: يا أيها الناس، كل الناس، الخطاب للكبير والصغير، للمؤمن والكافر، للغني والفقير، للذكر والأنثى، قد جاءتكم موعظة من ربكم. ثم ماذا؟ وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هل نريد إلا غير هذه الأشياء؟ هل نريد غير هذه الأشياء؟ قد جاءتكم موعظة وشفاء، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.
هذه وصول أسباب
هو خير مما يجمعون، هذه هي السعادة الحقيقية، خير مما يجمعون، خير مما يظنون من متع الدنيا الزائلة الفانية التي يعتقدون أنها ستقربهم إلى هذا المعنى، معنى السعادة. ولذلك تجد أن كثيرا من هؤلاء المدعين لتلك السعادة من أهل الدنيا ربما انتهت حياتهم بانتحار، أو انتهت حياتهم بقلق وهم وغم وأمراض نفسية مادية ومعنوية. فهذا أيضا يعني يؤكد على أن السعادة وهو سبب من أسبابها العظيمة تكون بالتقرب بالدعاء إلى الله جل وعلا أن يشرح الصدر ويبهج النفس وينزل السكينة والطمأنينة على قلب العبد المؤمن. ولذلك جاء في حديث جلاء الهم والحزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إيش؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذه هي السعادة، إن كان للسعادة تعريف فهذا هو، ولا يظن أن للسعادة معنى غير هذا. هو يحصل بمثل هذه القضايا العظيمة. ولذلك أنا أظن إن هذا الحديث يمكن أن يسمى حديث السعادة، حديث جلاء الهم والحزن، لأن المرأة أولا يسلم فيه بعبوديته لله ويخضع له، وهنا تبدأ السعادة إذا تواضع لربه، إذا أقر بعبوديته، إذا خضع وانكسر له، فإنه عندئذ سترتفع نفسه إلى السماء. إذن لابد من هذا أولا، ثم ثانيا أيضا أن يؤمن بالقضاء والقدر، عبدك ابن عبدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ثم يؤمن بأسماء الله جل وعلا وصفاته، فله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهو يسأل الله بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه، ثم هو كما ذكرنا أيضا يدعو الله جل وعلا بأن يشرح صدره بالقرآن وبالإيمان. هذه المعاني التي اجتمعت في مثل تلك الدعوات النبوية هي في حقيقة الأمر أصول تجمع أسباب السعادة، ومن الأسباب المهمة للسعادة القناعة. القناعة، وهذا السبب مما يعين على تحقق السعادة لا سيما في شؤون الدنيا. واسمح لي أن أضرب لك على هذا المثال بقصة أو بمثال الحقيقة بليغ.
طيب إن شئت نجعل المثال بعد الاستطلاع الثاني معنا في هذه الحلقة نشاهده، ثم نعود إلى مثال فضيلة الدكتور.
وقفات.
الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى للعبد، أداء فروضه من صلاة وزكاة وحج بيت الله، تربية الأولاد تربية صالحة، يعني جميعها ممكن توصل الإنسان إلى السعادة بإذن الله.
السعادة أعتقد أن الواحد يكون محافظ على صلاته دينه ومطيع لوالديه، هذه في الأولويات السعادة. وثانيا أن يكون ذو أخلاق حسنة، ما عنده لا حقد ولا حسد ولا غيره كذا، صدقني راح يكون الواحد سعيد في حياته إذا كل هذه نفذها بشكل صحيح سليم. صدقني هذه هي أسباب السعادة أكيد.
ثمرات السعادة يعني عد واغلط. بشكل عام كل إنسان لازم يكون عنده قناعة في الحياة، هذا أهم حاجة. القناعة زي ما يقولون كنز لا يفنى، إذا كان عندك قناعة في الحياة بتكون سعيد. بعد هذا التفاهم، عدم الكبرى على الناس، الرضاء بالشيء اللي زي ما يقول قسم لك، سواء منزل سواء سيارة سواء زوجة سواء طفل سواء المأكل المشرب، يعني القناعة بشكل عام.
وقفات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى وقفات، وأهلا بضيفنا الكريم. لعل المشارك الأخير كان في هذا الاستطلاع يتحدث عن القناعة التي توقفنا عندها قبل الاستطلاع.
صحيح.
تفضل الدكتور.
الحر عبد إن قنع والعبد حر إن قنع، فاقنع ولا تطمع، فما شيء يشين سوى الطمع. السعادة من أسبابها القناعة، والقناعة ذكرت لك أن لها مثالا يعني قد يكون معبرا، وهو أنه يحكى أن صيادا كان يصيد في اليوم سمكتين، فقيل له في ذلك يعني لما لا تصيد أكثر من ذلك، فقال يعني قالوا لو صدت 4 سمكات. هو كان يأكل سمكة ثم يشتري بالسمكة الأخرى، يعني ما يحتاج إليه من مؤنة صيده. قالوا لو صدت 4 فيعني بدل أن تصيد سمكة تصيد سمكتين، وبدل أن يعني تكتفي بسمكة لمؤنتك يكون عندك سمكة أخرى فتتاجر بها وهكذا. ثم قالوا لو صدت 8، ثم قالوا لو كان معك شبكة تصيد بها مجموعة أكبر من الأسماك إلى آخره. فقال لهم ثم ماذا؟ قالوا ثم تشتري قاربا، ثم يكون عندك بيت، ثم قال ثم ماذا؟ قالوا ثم تكون سعيدا. قال أنا سعيد من الآن، لماذا إذن كل هذه كما يقال اللفة؟ فإذن شوف كيف لما كان مقتنعا برزقه وهو كفاف حصل السعادة، بخلاف من كان يبحث دوما عن الازدياد فإنه لن ربما يموت وفي قلبه حسرة على هذه الدنيا وأنه لم يملك منها مع كثرة ما يملك. وهكذا من لم يرزق بولد أو رزق بأولاد يعني ليس كما يريد، فإن عليه أن يقنع وأن يسأل الله جل وعلا يعني من فضله إلا أنه كما ذكرنا لا يسخط، بل إن هذا وهذا من آثار السعادة إذا سمحت لي أن ألج فيها، هذا مما يورث القلب انشراحا أن يطمئن إلى قضاء الله جل وعلا وقدره وما يصيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الكافر ليس عنده مثل هذا المعنى، ومع ذلك أيضا المؤمنون يتفاوتون في مثل أيضا هذه الدرجة، وهي الصبر والشكر، الصبر على البلاء والشكر عند السراء، وهذه من ثمار السعادة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من السعداء، وأن يعني يوزعنا شكر نعمته والصبر على بلائه.
آمين آمين، أحسن الله إليك. هناك كذلك فضيلة الدكتور عبد الله جملة من الثمرات التي يعني بالأخذ المعنى الحقيقي للسعادة تتجلى للعبد المؤمن إذا سعد اطمأنت نفسه كما أشرنا، وهناك كثير من الثمرات التي إن شئتم أن نأتي على شيء منها، لا سيما ونحن في عصر هو يعني أشرنا إلى هذا في بداية الحديث أنهم الناس تسعى لأسباب وهمية،
صحيح،
تريد تحقيق أسباب وهمية لتحقق سعادة وقتية. كيف السبيل إلى تحقيق السعادة الدائمة؟ هو جملة حديثنا ومسعاه، لكن أن نختم بجزء من ثمرات التي أيضا قد
هو من أبلغ يا شيخ هذه الثمرات، قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، الحياة الطيبة التي يقرها الله جل وعلا لعباده لن تكون كأي حياة، هي أعلى وأجمل وأبهى ما يمكن أن تكون الحياة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. ليس شيء أعظم من هذه الثمرة ولا هذا الجزاء من مثل هذه البشرى الربانية في مثل تلك الآية القرآنية، وفي الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هؤلاء من انشرحت صدورهم بطاعة الله والتقرب منه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ماذا؟ ألا تخافوا، لا تخافوا من المستقبل، ولا تحزنوا على ما فات، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهذا كما ذكرت لك هو من أعظم ثمار هذه السعادة، البشرى، البشرى في الدنيا والأخرى بمثل هذا الفضل وهذا الأجر وهذا الجزاء العظيم المترتب على طاعة الله وعلى التقرب له. ولذلك لا ينبغي أن يغتر المرء بما يشاهده من بعض من ربما اشتهر بالباطل، أيا كان هذا سببه، أيا كان سبب اشتهاره هذا، يظن أنه سعيد وهو يظهر للناس هذا يعني سعادته، سواء كان اشتهاره بمال أو كان اشتهاره يعني بغناء وطرب، أو كان اشتهاره بأي نوع من أنواع اللهو والباطل، فإنه وإن ظهر للناس أنه سعيد فهو من داخلة قلبه اجتمع عليه الهم والغم، وهذا ما يفسر كما ذكرنا انتحار وانتهاء حياة كثير من هؤلاء بقلق وهم وغم وتخلي أقرب الناس إليهم هذا في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فكيف بالأخرى؟ إذن السعيد هو من اتقى الله، السعيد هو من تقرب إلى ربه ومولاه، ومن سوى ذلك فإنه لا يمكن أن يذوق من طعم السعادة شيئا حقيقيا، لأن الله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له إيش؟
معيشة ضنكا.
هذه قاعدة شرعية. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. إذن لا سعادة مع المعصية.
شكرا لكم دكتور عبد الله على المشاركة معنا في هذه الحلقة.
حياكم.
ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. بهذا نختم حلقتنا عن هذا الموضوع المهم وهو السعادة. نرجو إن شاء الله تعالى أن نكون قد أجملنا أسباب تحقيق السعادة الحقيقية في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة. هذا يزيد الهريس، ترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
بعد قليل حدث في بيت الرسول مع فضيلة الشيخ